لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الأول في تدارس كتاب الصلاة من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن برددبة البخاري. وهذا الكتاب من جلائل كتبه في جامعه الصحيح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرض الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس.
تسمعون صوت القارئ ما تسمعونه؟ ها، يقول الأخوان دخل الميكروفون بثمك.
أبشر
يا الله بعد يسمعون صوتك. إلا ارجع مكانك، ارجع مكانك، الدبرة ما عملنا بحق التجارب، ارجع ارجع لمكانك. بسم الله. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. من عظيم فرض هذه الصلاة أن الله جل وعلا تولى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، فرضها الله عليه بغير واسطة ملك، وإنما مباشرة سمع نبينا كلام ربه ولم يرى ربه بعيني رأسه. وأخذ العلماء من ذلك، ومنه فقه البخاري في هذه الترجمة، أن الصلاة فرضت على نبينا في السماوات العلى، يدل على شرف هذه الفريضة وعلى عظيم نوالها. ثم ذكر الحديث، حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس عن أبي سفيان الذي مر معنا في كتاب بدء الوحي، فإن هرقل سأل أبا سفيان كم سؤالا تذكرون؟ ها؟ تفضل. 11 سؤالا، ومنها: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فدل على أن الصلاة مما فرضه الله على رسوله، وهي إنما نزل فرضها بعد فرض التوحيد بعشر سنوات، ولم يفرض في حال الهجرة إلا هاتان الفريضتان: توحيد الله بإفراد العبادة له دون ما شريك، ثم قبل الهجرة بنحو 3 فرض الله عليه الصلوات، ولم تفرض بقية الأحكام إلا بعد الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة.
نعم. هذا حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث جليل. حديث الإسراء والمعراج هذا حديث جليل، فيه مسائل عظيمة من الفقه، الفقه الأكبر وهو الاعتقاد، والفقه الأصغر وهي العمليات. وفيه عناية عظيمة من أهل العلم به، ساقه البخاري ها هنا وسيسوقه مرة أخرى على عادته، لا يسوق حديثا إلا ويسوقه بإسناد آخر مختلف عن الأول. روى هذا الحديث أنس بن مالك عن أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. أي بيت هذا؟ من يعرف؟ تفضل. لا، هيا أخواني، بيت أم هانئ، وهذا تنويه لما قاله جل وعلا في أول سورة سبحان: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أين كان بيت أم هانئ؟ كان بيت أم هانئ في الشعب، شعب أبي طالب، اشتمل عليها الآن شعب عامر وما حوله. وفيه دليل على أن المسجد الحرام ليس خاص فقط بموضع الكعبة، ويسمى بالمسجد الحرام، يسمونه الآن الحرم، وإنما المسجد الحرام اسم لمجموع مكة مما هو داخل حدود الحرم. وهذا له أثر عظيم في نواح عدة، منها مضاعفة الصلاة، ومنها عدم دخول المشركين والكفار سواء كانوا عمالة أو خدما أو سائقين إلى مكة، ومنها تحريم اللقطة وتهييج الصيد وحش الحشيش الأخضر واختلاء الخلاء، فإنه يشمل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم. وحدود الحرم بيّنتها الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأنبياء الله، ولهذا من جليل صنائع الملوك ملوك المسلمين تجديد هذه الحدود. ويشكل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الحديث في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. يشكل عليه ما رواه مسلم في روايته: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه. هل التضعيف خاص بمسجد الكعبة أو عام؟ ما ذهب إليه الجمهور وهو قول أهل التحقيق أنه عام، لكن لماذا أو بماذا نوجه هذه الرواية في صحيح مسلم: صلاة في المسجد الحرام، صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة؟ هل نقول بحمل المطلق على المقيد؟ فإن حملنا المطلق على المقيد صارت المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة. وش رأيكم؟ في جواب؟ يا الشريف فيصل، هو الروايات لما فسر بعضها بعضا حملوا الرواية المطلقة في الصحيحين على ما جاء في رواية مسلم أن المراد بها مسجد الكعبة. في شيء شيخ عبد الله بن سعد؟ شيخ محمد، أحسنت، أحسن ما يجاب عليه بهذا الجواب. هو من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف الحرم وشه؟ الكعبة. فإذا ذكر اللفظ العام بأخص أوصافه لم يكن في ذلك إخراج لأوصافه الأخرى عنه. ودليل ذلك هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فإن الصحيح أنه كان في بيت أم هانئ وفيها فرج السقف، ما كان في الحرم حتى يفرج السقف صلى الله عليه وسلم. ودليل آخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع متى بلغ مكة؟ بسم الله. ها، بلغها في اليوم الرابع من ذي الحجة ضحى، طاف بالبيت، ثم أين نزل بعدما طاف واستعوا؟ نزل بالأبطح، بقي فيه اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع من ذي الحجة، وخرج في صبيحة اليوم الثامن إلى مكة إلى منى. أين كان يصلي فيها الأيام هذه؟ يصلي في موضعه، لم يكن يذهب إلى الكعبة يصلي فيها. ويقصر الصلاة الرباعية حيث كانت تنصب بين يديه عنزة. ما العنزة؟ قبيلة العنزة المشهورة؟ لا، رمح قصيرة يصلي إليها. وجه الدلالة لو كان موضعه ذلك غير مضاعفة فيه الصلاة لما فوت هذه الفرصة العظيمة عليه وعلى أصحابه في صلاة في الكعبة وهي غير بعيدة عنهم، دل على أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة بشرط. بشرط ماذا؟ بشرط أن تقبل هذه الصلاة. طيب، إذا كانت مكة كلها مضاعفة، هل صلاة عند الكعبة مثل صلاة في أنحاء مكة؟ الجواب لا. تمتاز الصلاة عند الكعبة بميزة أنها البيت العتيق، والبيت العتيق عتق بكثرة عبادة الله فيه، ومنه أخذ الفقهاء أن الموضع الذي تكثر فيه الصلاة والعبادة أفضل من الموضع الجديد لوصف البيت العتيق على بيت الله، على أن المرأة المسلمة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها عند الكعبة لتشوف الشريعة وحفاوتها بستر المرأة وقرارها في بيتها. ودليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ها هنا لم يذكر الإسراء مع وروده في حديثه، لكن هذا يسمى عند العلماء بالاختصار، الحذف والاختصار. جاء جبريل فأول ما صنع أن شق عن صدره صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بطست فيه ماء زمزم، وملأ صدره حكمة وإيمانا، دل على أن موضع الإيمان القلب ويظهر أثره على الجوارح. وهذه من الآيات، آيات الله جل وعلا، أن فعل ذلك كما يسمى اليوم في العرف الطبي بماذا؟ بعملية فتح الصدر المفتوح. ولكن الرسول ينظر ولم يتأثر بذلك، وأتى بالبراق، دابة أكبر من الحمار ودون البغل، سريعة منتهى خطوتها منتهى طرفها، طرف عينها، فتوجه به إلى بيت المقدس. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أسرى به أول إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء؟ ها، لما؟ ها، اللي يعرف يرفع يمناه. سم. نعم، اي هذا واحد. ها، في شيء؟ اي لأربع علل. كان الإسراء أول إلى بيت المقدس، ما هو إلى الرياض ولا القصيم ولا القاهرة أو اسكندرية أو دمشق، إلى بيت المقدس أولا تألفا لقلوب أهل الكتابين قبلنا. فكان بيت المقدس هو قبلة الأنبياء، والدليل واجعلوا بيوتكم قبلة. الأمر الثاني لإظهار شرفه وفضله على الأنبياء، فإنه صلى بهم إماما في بيت المقدس لما ربط البراق بحلقة باب المسجد. الحكمة الثالثة لإعجاز العرب، فإنهم يعلمون أن محمدا لم تطأ قدماه بيت المقدس، ولو قال إني عرج بي مباشرة لبالغوا في التكذيب، أما وقد نعت لهم بيت المقدس وهو لم يطأه من قبل فيه دليل على صدقه لهم. الحكمة الرابعة، من يجيبها؟ تأملوها، تفضل. الله على كل شيء قدير، يجعل البراق للأرض ويجعله للسماء. هي حكمة جليلة نوه عنها في القرآن. سمي شيخ، لا ذكرنا هذا. لا لا، لماذا كان المعراج أو الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ اليد اليمنى لا نقبل اليسرى، أرفع يمناك، تفضل. لاختبار من؟ لا تفضل، ذكرناها هذه. أنا تبدي حارة، تبي جواب يبردها يا أخواني، تفضل. لا، عرج به أولا، أسري به أولا لبيت المقدس تثبيتا لفؤاده عليه الصلاة والسلام، لا يطيق ما يراه في الملكوت، فكان فيه التمهيد والتدريج، وهذا كثير في موارد الشرع، يدرج الله عز وجل على نبيه حتى في الوحي، درجه تدريجا ليطيق ذلك ويحتمله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا يثبت به فؤادك، يتحمل ويطيق ذلك. لما عرج به جبريل بلغ إلى السماء الدنيا، كل سماء لها أبواب لا يدخلها كل أحد، حتى ولو معه وزير الملائكة وكبيرهم جبريل، إلى أن يأتي فيؤذن له بدخولها، لأنها العالم العلوي وهي دون عرش الرحمن وعلوه على عرشه. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال أرسل إليه، قال نعم. فلما
أرسل إليه، يعني من باب الاستفهام. نعم،
فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في ارتفاع، ارتفاع أول من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم الثامنة. في ثامنة ولا ما فيه؟ لا تدربون رؤوسك مجه. إلى السماء السابعة، وهو في صعود علو على آلة هي المعراج، والمعراج اسم آلة على وزن مفعال، وكثيرا في لغة العرب تأتي أسماء الآلات على وزن مفعال، منشار، مقلاع، مفتاح، مسمار، مسواك، كلها على وزن مفعال. والآلة التي عرج عليها لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها، لكن نصدق بحصول هذا المعراج. دخل في السماء الأولى فوجد رجلا مطوالا، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. هذه الأسودة هي نسم بنيه أي أرواحهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث يفسر بعضها بعضا: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يكون تحت العرش، أي روحه. فإذا نظر إلى الأسودة عن يمينه ماذا؟ ضحك فرحا لأنهم أصحاب اليمين، وإذا نظر إلى الأسودة عن يساره بكى لأنهم أصحاب الجحيم. وفيه دليل لما مضى بالقضاء والقدر، أن أرواح المؤمنين وأن أعيانهم مكتوبة في الجنة والنار قبل أن يخلقوا. مضى بذلك علم الله أولا، وش غير العلم؟ ها ها، مضى بذلك علم الله أولا، ومضى أيضا كتابته له، ومضى ثالثا مشيئته وإرادته، ومضى رابعا خلقه، وهي الأربعة المعروفة عند العلماء بماذا؟ بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لقي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى آدم، قال له جبريل: اذهب فسلم عليه. فذهب فسلم عليه، فأجابه مرحبا بالنبي الصالح، وصفه بوصفين، ما هما؟ النبوة والصلاح، ومرحبا بالابن الصالح، لأن آدم أبو البشر. ثم في السماء الثانية لقي فيها يحيى ويوسف، سماهما ابني الخالة، يحيى وعيسى سماهما ابني الخالة مريم، مع أن يحيى ما هو بابنها لكنه ربيب لها، كفلته لما كفلها زكريا عليهم الصلاة والسلام. لقي في السماء الثالثة يوسف الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، وقد رآه النبي وقد أوتي شطر الحسن أي شطر الجمال، شطر الجمال. ثم لقي في السماء الرابعة إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وعرج به. فلقي في السماء الخامسة موسى هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى، وسيمر على موسى تسع مرات كما يأتي إن شاء الله. ولقي في السماء السابعة إبراهيم، كلهم يرحبون به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم في الأولى ومن وإبراهيم في السابعة، يرحبان به مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذا ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من بني آدم ومن نسل إبراهيم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وإبراهيم أبو النبي الأعلى، وفيه استحباب أن يسمي الأب المولود على اسم آبائه إن كان الاسم صحيحا. طيب نوح وينه؟ وهو أبو البشر الثاني، لم يلقه نبي عليه الصلاة والسلام في معراجه في سماواته، سماوات ربي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حتى عرج به إلى السماء قال صلى الله عليه وسلم: حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح.
نعم.
فبدأ جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
نعم، ما زال في صعود عليه الصلاة والسلام، ثم عرج بي أي صعودا من بعد السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى، فغشيه من ألوانها ما غشيه، ثم عرج به حتى بلغ مستوى أي في العلو والارتفاع سمع فيه صريف الأقلام. ما صريف؟ صريف اسم على وزن فعيل لأسماء الأصوات. صريف هو احتكاك اللوح بالقلم. صهيل اسم لصوت الحصان. نهيق لصوت الحمار الله يعزكم الحاضرين. نقيق اسم لصوت ماذا؟ الضفدع. هديل، ما هي هديل اللي قاعد عند هلها الحين، لا، هديل اسم لصوت الحمام. وهكذا صرير صوت الباب اللي ما زيت. بلغ مستوى سمع فيه عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام. أي أقلام يا أخواني؟ نعم مسعود. هذه الأقلام هي الأقلام المأخوذة المفصولة المفروقة من القلم الشامل. حاميم: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أي محكم مبرم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الأقلام المأخوذة من القلم الشامل، والأقلام أربعة. القلم الشامل يؤخذ منه ثلاثة أقلام: القلم العمري وهو ما يكتب على الإنسان في عمره من خير أو شر، في أجله، في رزقه، في عمله، والقلم اليومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، والقلم ماذا؟ السنوي وهو المتعلق بليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي آية الدخان فيها أي في هذه الليلة الشريفة وهي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أي ينزل فيها مقادير السنة. وليس هذه الليلة ما اشتهر عند بعض الناس أنها ليلة النصف من شعبان، حتى كانوا يسمونها ليلة تقسيم الأرزاق. صحيح أنها ليلة إيش؟ ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. إذا ما زال في علو عليه الصلاة والسلام. لو كان الله في كل مكان كما تقوله الجهمية وأذنابهم لما كان حاجة أن يعرج به عليه الصلاة والسلام. فلما عرج بجسده مع روحه إلى السماوات العلى وإلى الجبار جل وعلا في مستوى، وقف دونه جبريل وتقدم نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذا المقام العصيب جبريل مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام يثبته ويستأذن له ويرافقه حتى بلغ هذا المستوى. وقف جبريل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقدم، هذا مكاني. فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى أن خاطبه ربي فافترض عليه الصلوات الخمس. قالوا: وفيها دليل على فضل من على من؟ على فضل نبينا محمد على جبريل عليهما الصلاة والسلام، وهي مسألة شهيرة يذكرها العلماء في باب الإيمان بالرسل. وش المسألة هذه؟ أيهما أفضل، الملائكة أم من؟ أم صالح البشر؟ وش رأيكم أيهما أفضل؟ ها؟ تفضل. أي ها أي ها ايش رأيكم؟ تفضل. أي اختلفتم فيها كما اختلف من قبلكم العلماء، والهقوة أنكم إن شاء الله تصيروا من العلماء. اختلف العلماء فيها أيهما أفضل، وأحسن الأقوال وأرجحها أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، فخلقوا من نور، والنور خير من الطين، وهم في عبادة دائمة لا معصية فيها. وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات، فإن الملائكة خدم لهم، فهذا هو أقوى ما يكون في هذه المسألة في ذكر خلاف العلماء فيها، وهو ما قرره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المسألة اجتهادية، فإن من دلائلها من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته إيش؟ في ملأ خير منهم، فأثبت الخيرية. والجواب عليها أنها باعتبار البدايات، ولهذا سكن وأسكن الله الملائكة العالم العلوي، وأسكن المكلفين من جنه وإنسه العالم السفلي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي خمس وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
اللهم صل وسلم عليه. ما رأى من الأمور العجيبة ومن المشاهد العظيمة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا إيش؟ فتنة للناس. هذه فيها مسألة جليلة، وهي مسألة غبطة موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى لما لقيه النبي في السماء السادسة سلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وسلام النبي على الأنبياء، الأنبياء إخوة، أخ صالح، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي ديننا واحد وشرائعنا شتى، كذا جاء في الصحيحين. ليس بين الأنبياء تنافر وليس بينهم تحاسد، وهذا الذي مضى عليه أهل العلم، وهو دفع والترفع عن حظوظ النفس. موسى عليه السلام لما سلم عليه نبينا وجاوزه نبينا بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هل هذا البكاء بكاء حسد ولا بكاء غبطة؟
غبطة.
هذا البكاء والحزن بكاء غبطة، فإن موسى تمنى أن له ما وقع لنبينا في أمته من كثرة المؤمنين به، مع كثرة من آمن بموسى. والدليل حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أي من كثرتهم، فظننت أنهم أمتي. قيل: هذا موسى وقومه. وهذه إلفاتة مهمة، أنه لا يجوز سب بني إسرائيل بالكلية بالمطلق، لأن منهم من هم مؤمنون، ومن خلص هؤلاء المؤمنين من كان يضرب بهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا المثل في الصبر على دين الله وعدم التزحزح عنه، وقد ملئت بذلك سنته عليه الصلاة والسلام. وأصدق من هذا قول الله جل وعلا في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. ثم رفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا اللفظ في الصحيحين عند أحمد وغيره: ومعهم 70,000 مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طريقة الضعفاء: روح يعدونهم كم ذولة في ذولة. لا، 70 هنا يراد بها ماذا؟ الكثرة والتكثير، لا يراد منها حقيقة المعدود. وهذا كثير في موارد الأعداد في الشريعة، فإن ألفاظ العقود غالبا تأتي يراد منها التكثير، ويأتي العدد يراد منه حقيقة المعدود، وهو المعبر عند أهل الأصول بقوله: من العدد له مفهوم إذا ذكر العدد وبعده المعدود، وإذا ذكر العدد وأريد به المعدود، كما في قول الله جل وعلا في كفارة اليمين في المائدة: فكفرته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ ما يكفي. وفيه دليل على أن 10 ليست من ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 وتضاعيفها وتفاريقها، 74, 84 تأتي لبيان كثرة العدد. ومما يدل أيضا على غبطة موسى لهذه الأمة، بل ومعروفه عليها، أنه السبب في تخفيض الصلوات في فرضها من 50 إلى كم؟ إلى 5. وهذا كله سبق في علم الله أنه يكون ويجري. كم مرة راجع نبينا ربه بسبب موسى؟ 9 مرات، لأنه فرض عليه 50، وفي كل مرة ينزل إلى موسى في السماء السادسة يقول: ارجع إلى ربك، أي اصعد له مرة ثانية فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك، جربتهم ورأيت عنادهم وتمحلهم وضعف استجابتهم، حتى إن نبينا من حيائه لم يرجع إلى ربه حتى التفت إلى من؟ إلى جبريل يستأذنه ويستشيره، فأشار أي نعم، فرجع إلى الله فوضع عنه 50 إلى 45 إلى 40 إلى 35، يعني 9 مرات يراجع نبينا ربه، فيعرج إليه من السماء السادسة إلى علوه، وينزل إلى موسى حتى كانت 5، فقال موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. استحيا عليه الصلاة والسلام، استحيا من الله، وهذا أعظم الحياء وأتمه، أن تستحي أيها العبد من ربك. أما من يستحي من الناس ولا يستحي من الله فهذا هو النفاق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فماذا؟ فالاستحياء ممن؟ من الله. فنادى منادي: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فصارت كم يا أخواني؟
5.
صارت 5 في العدد، وهي مضاعفة إلى كم؟
50.
إلى 50 في الأجر، وهذا في أدنى ما تفضل الله به من المضاعفة، أن الحسنة بكم؟ بعشر أضعافها، هذه أقل تضعيف تنال عليه الأجر، وتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. دليلها ما هبت علينا هبائبنا سائمة في رمضان، في حديث هو أصل من أصول الشريعة في فضله وفي شأنه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث إيش؟ قدسي يرويه النبي عن ربه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، والسبعمائة للتكثير كما سبق، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بصومه، يعني بأجر وثواب ونوال صومه. أيهما أعظم فرحة، الأولى ولا الثانية؟ الثانية أعظم والأولى ممهدة لها، فما تجده أيها الصائم عند فطرك من الفرح جهته جهتان، الأولى جهة بالإذن لك بالأكل والشرب بعدما كنت محظورا ممنوعا منه، الجهة الثانية فرح يغيب استحضاره عن بعض الناس بل عن كثير، وهو فرحه بإتمام يوم صومه، فإن إتمام هذا الصوم هو بفطرك. هاتان الفرحتان مقدمتان لفرحة أعظم ونوال أكرم، وهو أجر وثواب الصوم عند الله جل وعلا. فإذا قال كريم من كرمائي الخلق هذا العمل عندي جزاء، وش يظن فيه؟ يظن فيه الجزاء الوافي، فكيف ويقول ذلك ربنا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ إذن لا حد في جزائه، يؤيده قول الله جل وعلا في سورة، في قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا والصبر اجتمعت أنواعه الثلاثة في الصوم، فإن الصبر أنواعه ثلاثة، صبر على طاعة الله وهذا موجود في الصوم، تصبر نفسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن هذه المباحات من أكل وشرب ووطئ ونحو ذلك، ثانيا صبر عن معصية الله وهذا في الصوم، لأن الصوم في حقيقته ماذا؟ ترك، الصوم هو العبادة التركية، تترك ماذا؟ مألوفك والمباحات بأمر الله لك هذا الوقت وهذا الجزء من هذا الشهر. الثالث من أنواع الصبر ما هو؟ صبر على أقدار الله. أين ذلك في الصيام؟ المؤمن الصائمون رمضان وافق صومه في برد أو وافق صومه في حر، في برد قصر نهاره وطال ليله وعظمت حاجتهم فيه للطعام، أو في قيض طال نهاره وقصر ليله عظمت حاجتهم للشراب، فإنهم صائمون على كل حال، وهذا صبر على أقدار الله عز وجل. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، ولهذا جزاؤه ونواله عند الله بغير حساب. ومن ذلك أن الله جعل لهم بابا من أبواب الجنة الثمانية لا يلج منه إلا الصائمون، وهو باب الريان، عطشوا لله في الدنيا فجزاءهم وأثابهم بدخولهم من باب الريان في الجنة. وتأملوا في مفسدات الصوم، كلها مباحة ولا محرمة في نفسها؟ الأكل والشرب والوطء والاستفراغ مباحة، تأملوا هذا وقيسوه أيضا بتأمل آخر في محظورات الإحرام، إحرام الحج والعمرة. كم المحظورات في الإحرام؟ هيا ولدي تسع، محظورة الإحرام تسع، وافقت حجا أو عمرة، كل هذه التسع مباحة في نفسها، ما هي محرم، لكن تعبد الله جل وعلا الصائمين بترك المباحات في نهاية رمضان من طلوع فجره الصادق إلى غروب شمسه، غروب شمس يومه، وتعبدهم في محظورات الإحرام بترك المباحات، لأن الصوم تهذيب وتطويع لنفوسهم في تقوى الله وفي عبوديته. فالذي فرض عليك ترك المباحات وامتثلت أمره، إذن اترك المحرمات كل أوان في رمضان وفي غيره، في ليله وفي نهاره، لأن الله حرمها كلها، ما هو بحرم هذا جزء من الوقت. ظهرت لكم الحكمة يا أخواني؟ ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
وزيد في صلاة الحضر، هذا حديث عائشة كما في حديث أبي ذر السابق، كلاهما في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة، إذن فرضها ربي. في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في نيف وأربعين موضع. فرض الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، إذن الصلاة كانت مفروضة كام؟ ركعتين، في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر ركعتين أي في الرباعيات، وزيد في صلاة الحضر أنها أربع ركعات. في أي صلاة؟ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة العشاء. وفيه أن القصر حكم خاص في السفر، فإن أصول الجمع، أصول الأعذار في الصلاة أربعة أصول، ما هي؟ سفر ومطر ومرض وخوف، هذه أصول الأعذار. الحنابلة رحمهم الله نوعوا في أفرادها، فذكروا الخوف، خوف على نفسه، خوف على ماله، على عجينه، على غنمه، كلها ترجع إلى أصل الخوف. هذه الأعذار الأربعة التي هي أصول الأعذار في الصلاة، في ثلاث منها جمع بلا قصر، وهو المرض والمطر في حال الحضر والمرض والخوف، يجمعون الصلاتين من غير ما يقصرونها. متى يباح القصر؟ في السفر. والسفر ثلاثة أنواع: سفر طاعة كالسفر للحج والعمرة وطلب العلم والبر والجهاد في سبيل الله، نوع ثاني سفر ماذا؟ مباح كالسفر للتجارة، للزواج، للسير في الأرض، يسافر يشوف الربيع ويشوف ألاء الله ونعمه على عباده، مباح. نوع ثالث سفر معصية، مثل سفر إلى أرض الخنا والزنا، سفر مع الخوارج يقاتلون المسلمين ويفخخونهم ويقتلونهم، سفر للسعي في الأرض فساد، فهذا سفر محرم. والصحيح أن الجمع والقصر ورخص السفر إنما في سفر الطاعة أو المباح، أما المحرم فالشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا الفاجر على فجوره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال رحمه الله حدث.
نعم. هذا التبويب باب وجوب الصلاة في الثياب، أخذ منها العلماء شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو ماذا؟ وهو شرطان: ستر العورة، وأن يكون الثوب طاهرا لا نجسا. وهذا الشرط سابق للصلاة مستمر معها إلى سلامه منها، كشرط الطهارة واستقبال القبلة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم، هذه آية ألف لام ميم صاد الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد بالمسجد أي الصلاة في العبادة. فما معنى الأخذ بالزينة؟ الأخذ بالزينة ستر العورة، إذ لا تصح صلاتك إن لم تستر عورتك. وش يستثنى من هذا؟ يستثنى منها ماذا؟ إذا كان في حال لا يستطيع ستر عورته، كمن ليس عنده ثياب يصلي جالسا، أو مسجون ونزعت عنه ثيابه يتقي الله إيش؟ ما استطاع، كما يقال في الوضوء وكما يقال في استقبال القبلة وغيرها من الشرائط. لحظة، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، ما عنده شيء تحت الثوب، سروال أو ثوب ثاني أو إزار يستر عورته، وش حكمه؟ هذا اشتمال الصماء. وحديثها ليس على شرط البخاري، فذكره هنا فقها منه وهو ليس على شرطه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. واشتمال الصماء ما هو؟ ها؟ اشتمال الصماء أن يلتحف في ثوب واحد، في بطانية، في ملاءة، في عباءة، يلتحف بها ليس تحتها من ثوبه شيء. لماذا نهى النبي عن ذلك؟ قد يركع ويسجد فتنكشف عورته، قد يحتبي يجلس الاحتباء فتنكشف عورته، ولهذا نهي عنها من نهي الوسائل إلى الغايات. ويذكر عن سلمة بن الأكوع، هذا ما روي بطريقة إيش؟ تمريض، وهي من المعلقات في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره، أي ثوبه، ولو بشوكة. وفي إسناده نظر، لكن معناه معنى صحيح. طيب، هل يصلي في الثوب الذي جامع فيه؟ أصل الثوب هو الملاءة والغطاء والكساء، نعم يصلي فيه وإن جامع فيه ما لم يكن فيه الأذى. ما الأذى؟ ما ليس بطاهر فإنه يتجنبه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، لأن الطواف بالبيت صلاة، فنهى أن يطوف بالبيت عريان، وهي من بدع المشركين، فإن المشركين أحدثوا بدعا، أعظم بدعهم التي أحدثوها إيش؟ الشرك بالله، ونصب الأزلام والاستقسام بها والأوثان والذبح لها وعبادتها وصرف حق الله لها، هذه أعظم بدعهم، دونها البدع العملية والقولية. ومن بدعهم العملية أنهم يطوفون بالبيت عراة، هذا من غلوهم وجهلهم في تعظيم البيت، فيقولون لا نطوف بالبيت تعظيما لله بثياب عصينا الله فيها، فأحدثوا بدعة أنهم يطوفون بالبيت عراة. متى يطوفون؟ في الليل، حتى المرأة. وقيد ذلك عندهم أن من ليس له صاحب من أهل مكة يعطيه من ثيابه، وإلا طاف بالبيت في نسكه عريانا، حتى المرأة كذلك. ومنه قولها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، تعني عورتها المغلظة. أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحج من وقت فرض الحج، وإنما أخره للعام الثاني. ومانع أنه لم يحج لما فرض الحج هو وجود مظاهر الشرك القولية والفعلية، التي لو حج وهي موجودة لسوغها الناس لبعضهم أن النبي شافها وأقرها ولم ينكرها، بل أقام بالناس يحج بهم أبا بكر، وهذا لأن الحج لا ينضبط فوضويا، لا بد من ولي أمر. ومنه قولهم في عقائد أهل السنة: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ثم أردفه بعلي وبأبي هريرة يناديان في الموسم بسورة براءة، ويعلنان أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. والبخاري أخذ بذلك على أصل أن الطواف بالبيت صلاة ولا يصح وهو عاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، أحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
وش مناسبة هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها؟ فلا بد في الصلاة من ماذا؟ من ستر البدن. ومن تشوف الشريعة، من كمال الشريعة وتشوفها لستر المرأة، زادت عليها في ملابسها في موضعين: في الصلاة وفي الجنازة. فالجنازة في جنازة المرأة تزيد على الرجل بكم ثوب؟ بثوبين. المرأة كفن بخمسة: بدرع وخمار وثلاثة أثواب، والرجل بثلاثة أثواب. وفي الصلاة أمرت المرأة بأن تستر جميع بدنها إلا وجهها، بشرط ألا تكون في حضرة الرجال الأجانب. وذكر فيه الحديث الذي رواه البخاري منفردا به حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض. أصله في الصحيحين الحيض النساء اللاتي حال الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، وهن البنات الأبكار اللاتي يستحين تبقى في خدرها في غرفتها في قعر بيتها، فيشهدن جماعة المسلمين أي اجتماعهم في العيدين، ودعوتهم أي دعاءهم، لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، ويعتزل الحيض المصلى، يكون في ناحية منه. وفيه فرق بين المصلى وبين المسجد. المسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، ولهذا بإجماع العلماء لم يصح طواف المرأة الحائض لأنه مكث في المسجد وإن لم تجلس. فقالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، يعني ما عندها عباءة. ترى هذا إلى عهد ما هو بعيد يا أخواني، سلوا أمهاتكم وجداتكم، مضى عليهن وقت ما عندها عباءة من الضيق والنقص والفقر، ما هو بالدلاء مصطفة فيها أنواع الملابس وأنواع العبي، ما عندها عباءة. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، تعيرها يعني، لأنها تشهد الصلاة، فدل على أن المرأة لا تصح صلاتها إلا بلباس ضاف عليها. نقف على حديث أم عطية رضي الله عنها، نفتح المجال للإخوان في أسئلتهم. نعم يا دكتور. أي نعم، يسأل الدكتور في مسألة اللباس الحلال، خرج منه المغصوب والمسروق، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا تصح الصلاة بها لأنها متعلقة بشرطه كما هو مذهب الحنابلة، فإنه عندهم قاعدة: إن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. والجمهور على خلافه. وأما أن يكون من مادة نجسة ففيها عدم طهارة ماذا؟ اللباس، وقد أمرنا بتجنب النجاسة وتجنب الأذى إلا في حال الاضطرار، ليس له إلا ذلك، والله أعلم. نعم سم. ما حكم صلاة ركعتي الطواف في المسعى؟ يسوغ ذلك لا سيما في الزحام. حنا اليوم ما صليناها الصبح إلا في المسعى من زحامي، لا ما هو باعتبار المسعى مشعر ولا غير مشعر. صلاة ركعتي الطواف إثر الطواف في مكان لا يؤذي فيه الطائفين، فإنه ثبت عن أم سلمة وعن عمر رضي الله عنهما أنهم صلوا ركعتي الطواف في الحزورة وفي التنعيم. الأفضل أن يكون خلف المقام، لكن إذا متى أتى ذلك من شدة الزحام فإن الحرم كله مقام لإبراهيم، الحرم كله مقام لإبراهيم، والله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الأفضل أن يكون خلف المقام عن يمين الكعبة، لأنه المقام مقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه، وموضع قدمي إبراهيم على الصخر رطبة كما قاله أبو طالب في قصيدته. هذا الأفضل، وإلا جميع الحرم موضع لهذه الصلاة، والله. وهي سنة بالمناسبة، سنة مؤكدة، إن فاتت لا يتأثر بذلك النسك. سم. نعم، من كان من أهل مكة هل من السنة أن يعتمر بين الفينة الأخرى؟ اختلف العلماء فيها من حيث الوجوب، هل يجب على المكي عمره؟ وقول الإمام أحمد المشهور عنه أنه ليس على أهل مكة عمره لأنهم جيران الحرم. وأما عموم الأدلة فإن العمرة مشروعة وفاضلة لأهل مكة ولغيره لعموم الأدلة، منها ما جاء في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة للعمرة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، فهي شاملة أهل مكة وغيرهم في راجح أقوال العلماء، الله أعلم. سم. أي نعم. لا، الشطر في لغة العرب يقول فوضع شطرها، الشطر أي وضع منها، ثم اصطلح على أن الشطر النصف كما قال عليه الصلاة والسلام في يوسف فأوتي شطر الحسن، هل هو النصف أو أنه جزء كبير منه، فيحتمل هذا وهذا، لأن الروايات تفسر بعضها بعض، أي وضع منها وما زال يضع. نعم تفضل. أي نعم، قبل إيش؟ تنوي اعتكافا قبل أذان الأول إلى متى؟ أيه. هذه مسألة مبناها يا أخواني على أقل مدة الاعتكاف كم هي؟ الفقهاء لا سيما أصحابنا الحنابل يقولون يعتكف ولو ساعة، وليظهر من الأدلة أن الاعتكاف لا يكفيه ساعة أي جزء من الوقت، وإنما أقل ما ورد في الاعتكاف أنه يوم أو أكثرها أو ليلة أو أكثرها. والدليل الصارف لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يمكثون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ساعات الطوال، ولم يؤمروا بأن يجعلوها اعتكافا أو ينوها اعتكافا. من ذلك أنهم يمكثون معه من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ولم يرد أنه قال انوها اعتكافا. وأقل ما جاء في الاعتكاف في مدته ما رواه البخاري في صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فالاعتكاف مكث مدة طويلة، أقل ما ورد في موارد الأدلة أنها يوم أو بعضه أو ليلة أو بعضها، يعني أكثر اليوم أو أكثر الليلة. ولهذا نوصي إخواننا في رمضان خصوصا في العشر الأواخر إذا كان ما يتيسر له الاعتكاف النهار والليل أن ينوي اعتكافا من قبل العشاء إلى السحر، يحصل له بذلك الأجران، أجر القيام مع الإمام وأجر الاعتكاف في مكثه في المسجد. سم يسألنا أخونا يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الأدلة كما سمعتم في حديث ابن عباس، حديث أبي ذر، حديث أنس، أن الله كلمه ولم يذكر أنه رأى ربه. جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أن أراه. كيف أستطيع أراه وهو نور؟ في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا: رأيت نورا، وهو نور الحجاب. فلم يرى نبينا ربه ليلة المعراج بعيني رأسه لأنه لا يطيق ذلك، فإن الله لا يرى في الدنيا لا لخفاء ربنا ولكن لعجزنا وعجز الرائين أن يطيقوا ويتحملوا ذلك. وفيها آية ألف لام من سورة الأعراف في طلب موسى أن يرى ربه فلم يطق ذلك. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلم يرى رب ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه، رؤيا قلبية. ومعلوم أن حال الرؤيا القلبية تغاير حال الرؤيا البصرية التي فيها المعاينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.